بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 101 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب النكاح، الباب الرابع في الطلاق، وفيه مسائل. مسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وحكمته. ألف، تعريف الطلاق. الطلاق لغة، في لغة العرب، التخلية. يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت. أو مأخوذ من حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. يقال أطلقت الأسيرة إذا حللت قيده وأرسلته، ويقال طلق البلاد إذا تركها. هذا بالنسبة للطلاق في اللغة العربية، التخلية أو حل الوثاق. وشرعا الطلاق معناه حل قيد النكاح، أي بالكلية، ويكون بالبينونة الكبرى أو بالطلقة الثالثة. حل قيد النكاح أو بعضه، بعض يكون يعني بالطلقة الثانية أو بالطلقة الأولى، وما يسمى بالبينونة الصغرى إذا انتهت العدة. أو حل، تعريف آخر، أو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. التعريف الأول، حل قيد النكاح أو بعضه، تكملته بلفظ الطلاق ونحوه، أي من الألفاظ الصريحة مثل طلقتك أو سرحتك أو فارقتك، أو بألفاظ الكناية التي يراد بها الطلاق. متى من يصح طلاقه؟ قالوا يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله، أو من وكيله، أو من وكيل الزوج المطلق، فإنه يقع منهما الطلاق. وأما غيرهم فلا يقع، لا من الزوجة ولا من أقاربها ولا من أقارب الزوج، إلا إذا وكل أحدهم. فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي، يعني لا يكون الطلاق من صبي دون البلوغ، بل لا يشترط فيه أن يكون بالغا، المطلق أن يكون بالغا، ولا المجنون أن يكون المطلق غير مجنون، أي عاقل، ولا السكران. فالمطلق إذا كان سكران فإنه لا يقع طلاقه، في خلاف بين أهل العلم. ولا المكره، فإن المكره لا يقع طلاقه كذلك. ولا الغضبان، غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول. يقول شيخنا نجيب رحمه الله، إذا طلق الإنسان في حال غضب شديد بحيث لا يدري ما يقول، فإنه حتى يلغى طلاقه لا بد من إشهاد اثنين عند القاضي فيلغى الطلاق. والطلاق دائما، يقول الشيخ رحمه الله، يحصل دائما من الغضبان، ما أحد يطلق زوجته وهو فرحان أو سعيد، فهو يحصل دائما مع الغضب. جيم، مشروعية الطلاق. الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وشرع الله تعالى أحكاما كثيرة وأدابا جمة في الزواج لاستمراره وضمان بقائه، إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو أحدهما، فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح، أي بينهما. وكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقد الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين، ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما، وذلك بعد بذل الأسباب الشرعية، ومن ذلك الإصلاح بين الزوجين، وهو من أعظم الأعمال الصالحة، إما تكون عن طريق الدولة، عن طريق القضاء، وإما تكون عن طريق جهات خيرية تكون بالإصلاح بين الزوجين، وكان في ذلك من أجر عظيم. يترتب على ذلك تربية الأولاد ورعايتهم وغير ذلك من المصالح الشرعية. والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب هي القرآن، فقد قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. وأجمع علماء الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته. دال حكمة مشروعية الطلاق: شرع الطلاق لأن فيه حلا للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه، وبخاصة عند عدم الوفاق أي بين الزوجين، وحلول البغضاء التي لا يمكن يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله واستمرار الحياة الزوجية، وبذلك من محاسن الدين الإسلامي. يعني كان من عادات أهل الجاهلية عدم الطلاق، فتعيش المرأة في ظل ذلك الزوج الظالم حياة بئيسة. فشرع الله تعالى الطلاق لتخليص هذه المرأة المظلومة من أذية ذلك الرجل الظالم، وغير ذلك من الحكم في هذا. كما قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المسألة الثانية: حكم الطلاق وبيد من يكون. الأصل في الطلاق أن يكون جائزا. حكم الطلاق وبيد من يكون. الأصل في الطلاق أن يكون جائزا مباحا، الجائز المباح بمعنى واحد، عند الضرورة والحاجة إليه، فيكون مباحا أو جائزا عند الضرورة الملحة في ذلك، كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، ويكره من غير حاجة إلى الطلاق لإزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوبة إليها من عفاف نفسه وطلب النسل وغير ذلك. فالأصل فيه الإباحة، وذلك إذا حصل حاجة لذلك وضرورة، كسوء الخلق وسوء العشرة بين الزوجين. ويكره إذا كان هناك حسن خلق وحسن عشرة بينهما. ويحرم الطلاق في بعض الأحوال كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي، ويكون واجبا، وسيأتي الحديث عن الطلاق البدعي أن يكون الطلاق في حال الحيض أو في حال النفاس أو في حال طهر جامعها فيه، قد يكون واجبا على الشخص، أي المطلق يجب عليه أن يطلق المرأة هذه، يكون واجبا كما لو علم أي الرجل والزوج بفجور زوجته أو وقوعها في الزنا، كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها، لئلا يكون ديوثا، يعني تبين زناها بمعنى ظهر عليه علامة الحمل من الزنا، لئلا يكون ديوثا، ولئلا تلحق به ولدا من غيره. ولذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، كما لو كانت تترك الصلاة ولم يستطع الزوج تقييمها هدايتها وإصلاحها، يكون الطلاق حينئذ واجبا. المسألة الثالثة: ألفاظ الطلاق. وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية أو كناية. أولا ألفاظ صريحة، وهي ألفاظ الموضوعة له أي للطلاق التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض مثل طلقتك، أو اسم فاعل مثل أنت طالق، أو اسم مفعول مثل أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق دون الفعل المضارع أو الأمر، مثل تطلقين أو وطلقي، هذه هذا لا يقع معها الطلاق، لا يقع الطلاق إلا مع اللفظ الماضي، طلقتك أو أنت طالق. طيب ثانيا هذه ألفاظ، ألفاظ صريحة، لفظ صريح هو لفظ الطلاق. وقد يكون أيضا من الألفاظ الصريحة صرحتك، كما في طلقوهن سرحوهن في الآية، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك من الألفاظ الصريحة الفراق، فارقتك، أو فارقوهن بالمعروف. هذا هذا ما يسمى باللفظ الصريح، طلاق، أنت طالق أو مطلقة. ألفاظ ثانية ألفاظ كنائية أو ألفاظ كناية، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، مثل قوله لزوجته أنت خلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك والحقي بأهلك ونحوها. بعض أهل العلم قسموا هذه الكنايات إلى نوعين، ظاهرة وخفية. فالظاهرة مثل قوله أنت خلية أي بلا زوج، وأنت برية، وأنت بائن. والخفية مثل حبلك على غاربك والحقي بأهلك، وكلها تحتاج إلى نية، هل إن أراد بها الطلاق فهي طلاق، وإن لم يرد بها الطلاق فهي ليست بطلاق. والفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، لا يقال لما يقال الشخص يقول الشخص لزوجتي أنت طالق، لا يقال له لماذا أطلقت هذا اللفظ، هل تريد تطلق زوجتك أو لا، لا يسأل عن هذا. فإن الطلاق يقع سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وأما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا بنية. يعني لو قال الشخص أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو العقي بأهلك، يسأل عن نيته حين لفظه بهذه الألفاظ، إن كانت نيته الطلاق فهي طلاق، إن كانت نيته غير طلاق فليست بالطلاق، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه ولا يصدق فلا يصدق قوله. يظهر والله أعلم يقول إذا وجدت خصومة، لكني لم أفهم هذه المسألة، لكن لو مثلا قال لفظ لزوجته أنت خلية وبرية ثم أرسل لها رسالة مثلا في الجوال على أنه يريد طلاقها بهذا الألفاظ، فهذا يدل على، أو كتابة، فهذا يدل على أنه يقصد الطلاق، الله أعلم. المسألة الرابعة طلاق السنة وحكمه، ينقسم إلى قسمين، ألف طلاق السنة، أقصد طلاق السنة وحكمه، ألف طلاق السنة يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، يعني أمر الله عز وجل بهذا الطلاق السني ولم يأمر بالطلاق البدعي، ويكون ذلك بأمرين في عدد الطلاق، يعني إذا أراد الشخص أن يطلق فليطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه أو المرأة حامل، ولا يطلق في المجلس الواحد أكثر من طلقة، اثنتان أو ثلاث. حال إيقاعه كذلك يوقع الطلاق في حال طهر لم يجامع فيه أو في حال والمرأة وهي حامل، هذا هو الطلاق السني. فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها، فلا يتبعها طلاقا، أي طلاقا آخر. فإن يتبعها طلاقا آخر فإن هذا يعني تعتبر طلاق بدعي حتى تنقضي عدتها. فإذا انقضت عدتها تكون بائن بينونة صغرى. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعنا في الألفاظ فيه يشرعنا فيه في استقبال العدة، وهو الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية الطهر من غير جماع. فالطلاق السني أن يكون واحدة حتى تنقضي عدة، وإن شاء يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، وإن شاء تركها، ويكون في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال تبين الحمل. حكم طلاق السنة: أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في زمن الطهر. المسألة الخامسة: الطلاق البدعي وحكمه. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم، يعني يأثم الإنسان إذا طلق زوجته في الطلاق البدعي الذي نهى عنه الشارع، ويكون بأحد أمرين: عدم الطلاق بمعنى أنه يطلق اثنتان أو ثلاث في وقت واحد، وحال إيقاعه أي أن يطلق زوجته في حال الحيض النفاس أو في حال طهر جامعها فيه. فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد أي قال لها أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث أو طالق طالق طالق، هذه كلها هذه ألفاظ بدعية، أو متفرقات يعني في أكثر من مجلس، يعني طلق الطلقة الأولى في وقت ثم طلق بعد أسبوع الطلقة الثانية ثم طلق الطلقة الثالثة بعد ثلاثة أسابيع مثلا، هذا يعتبر أيضا طلاق بدعي لأنه طلقها في زمن العدة، أو طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. وإذا تبين الحمل وطلقها بعد التبين فإن الطلاق يعتبر طلاقا سنيا، فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله آثم. فالطلاق البدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أنه يقع الطلاق في حال الحيض أو في حال طلق ثلاثا في مجلس واحد يقع الطلاق. قوله تعالى: فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني الثالثة. والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه، لأنه محسوب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. والمسألة في خلاف بين أهل العلم في مسألة هل يقع الطلاق في حال الحيض أو لا، ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه لا يقع الطلاق، وهو رأي لبعض المالكية وبعض الحنابلة، وهو رأي ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، والذي عليه المفتي العام أيضا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. ثانيا لا يقع الطلاق في الحيض إلا إذا كان الطلاق ثلاثا أو الطلقة الثالثة. فإذا طلق في الثالثة في حال الحيض فإنه يقع. وهذا ابن حزم. ثالثا يقع الطلاق في الحيض وهو مذهب الجمهور، وهذا رأي شيخنا النبي نجمي رحمه الله أن الشخص إذا طلق زوجته وهو حائض فإنه يقع الطلاق، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعته والمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. حكم الطلاق البدعي. حكم الطلاق البدعي: يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا، يعني يأثم بالطلاق في هذا الوقت وبهذا العدد، سواء في العدد أو الوقت، يعني سواء طلق ثلاثا أو طلق في حال الحيض فإنه يأثم بهذا الطلاق، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وقع الطلاق البدعي كالسني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها. شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في مسألة الطلاق في مجلس واحد، طلاق بالثلاث في مجلس واحد، فيما أذكره أرى في هذه المسألة: لو قال الشخص أنت طالق بالثلاث، يقول الشيخ: لا تقع إلا طلقة واحدة، لا تقع ثلاثا، لأن الوصف لا يطابق الموصوف، هناك فرق بين أنت طالق لفظة واحدة وبين الثلاث. لكن لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث فإنها تقع ثلاث، لو قال أنت طالق بالمئة فإنها لا تقع إلا واحدة. أيضا لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو مطلقة 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 وسكت فإنه يسأل عن نيته، يقول الشيخ: هل تريد بالثانية والثالثة تأكيد على الأولى وأنها مستقلة أي التي أعطاك الله؟ فإن قال أنها مؤكدة أي الثانية والثالثة فإنها تعتبر واحدة ويستحلفه على هذا، على أنه يريد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى. أما إذا كان يريد مطلقة مطلقة الثانية والثالثة أو أنت طالق أنت طالق يرى أنها هي الثلاث التي أعطاه الله فإن تبين منه بينونة كبرى. هذه يعني بعض الأشياء التي. وإذا قال المطلق، يقول الشيخ: لو قال المطلق أنت طالق ثم طالق ثم طالق أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقول الشيخ: تقع ثلاثا، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، فالثانية تختلف عن الأولى والثالثة تختلف عن الثانية، فكل واحدة مستقلة. المسألة السادسة: الرجعة. ألف: تعريفها لغة المرة من الرجوع، وشرعا إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير باين إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد، أو تعريف آخر: أو رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير باين في العدة من غير استئناف عقد. الرجعة لا تكون إلا بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، وأما الثالثة فلا رجعة فيها. با: مشروعية الرجعة. دل على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وبعولتهن أي أزواجهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وكان على أهل الجاهلية أنه يتركون المرأة حتى نهاية عدتها ثم يراجعوها، فتطول عليها تطول عليهم العدد، فكانها تعتد 9 أشهر أو أكثر مضايقة. فجاء الإسلام بحماية المرأة، وأن إما الزوج يمسك وإما أن يطلق ولا يؤخر الرجعة إلى آخر وقت العدة. إلا قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وأما السنة فحديث ابن عمر الماضي ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها. وأجمع العلماء على أن من طلق دون 3 فإن له الرجعة في العدة، أما 3 فلا رجعة فيها. جيم: الحكمة منها أي من الرجعة يعطى الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم. يعني لو شرع الله فقط طلقة واحدة وندم الزوج بعد ذلك ولا ينفعه الندم لعاش حياته بئيسة، وكذلك زوجته تعيش حزينة. لكن شرع الله تعالى لكل للزوج أن يراجع زوجته حتى تستمر الحياة الزوجية. جيم: شروطها شروط الرجعة تصح الرجعة بشروط، وهي أن يكون الطلاق دون العدد، يعني دون أن تكون 3، يعني يجوز الرجعة بعد الطلقة الأولى الثانية، يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، وهو 3 طريقات للحر و2 للعبد، فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 2 أن تكون المطلقة مدخولا بها، أي جامعها زوجها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة غير مدخول بها لا عدة عليها ولا رجعة لها، طلاقها طلاق اعتبر بائن. 3 أن يكون الطلاق بغير عوض حتى تكون رجعة، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاه. فإذا خالت الزوجة زوجها فإنه لا رجعة له عليها، إلا إذا قال بعض أهل العلم إلا إذا نوى بهذا الخلع الطلاق، إنما الأعمال بالنيات. 4 أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد، فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق، كنكاح المتعة أو نكاح الشغار، فإن النكاح هنا نكاح فاسد، لأنه فرعه فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق، فالطلاق فرع عن الزواج، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة. 5 أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فالأحق بالرجعة هو الزوج لا غيره. 6 أن تكون الرجعة منجزة، فلا يصح معلقة، كقوله: إذا حصل كذا فقد راجعتك. ها: بما تحصل الرجعة؟ تحصل آل واحد تحصل الرجعة باللفظ، كقوله: راجعت امرأتي، ورددتها وعدتها وأمسكتها ورجعتها، أو بأي لفظ يراد به الرجوع إلى الزوجة، رجوع الزوجة إليه. 2 وتحصل أي الرجعة بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها. فإذا طلق شخص زوجته طلقة واحدة أو ثنتان ثم جامعها قبل انتهاء العدة جاز ذلك وكان ذلك رجوعا، كان ذلك رجعة. ومن أحكام الطلاق الرجعي واحد المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن أي ما على الزوجات من لزوم المسكن، ولها تتزين له ويخلو بها ويطوها ويرث كل منهما صاحبه لأنها زوجته. ثانيا لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أوليها، قول الله تعالى وبعولتن حق بردنا في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالرجعة تختص الرضا يختص بالزوج لا بالزوجة ولا ولي أمرها. ثالثا ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا انتهت العدة لا رجعة، تكون ما بين الكبرى والصغرى، وتعتد بثلاث حيض. فإذا طهرت الرجعة فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم ترجعها ولم يرتجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد كما يقول شهر النجم رحمه الله ورضا منها ومن أهلها. فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهدي عدل. رابعا تعود الرجعة رجعية والباين التي تزوجها زوجها على ما تعود الرجعية والباين التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق. فإن كان طلقها واحدة تبقى لها اثنتان، إن كان طلقها اثنتان تبقى لها واحدة، يبقى للزوج طلقة واحدة. خامسا فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه أي الزوجة وبالت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى يطأها يجامعها زوجا غيره بنكاح صحيح. كذلك لا تجب لها أي مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تجب لها نفقة ولا سكن على زوجها المطلق، لحديث فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكنة. في رواية إنما السكنة والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة، في رواية لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا لقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا ما أحببنا بيان أيها الإخوة في هذا الدرس، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 101 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب في كتاب النكاح الباب الرابع في الطلاق وفيه مسائل. مسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وحكمته. ألف تعريف الطلاق، الطلاق لغة في لغة العرب التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، أو مأخوذ من حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، يقال أطلقت الأسيرة إذا حللت قيده وأرسلته، ويقال طلق البلاد إذا تركها. هذا بالنسبة للطلاق في اللغة العربية التخلية أو حل الوثاق. وشرعا الطلاق معناه حل قيد النكاح أي بالكلية، ويكون ب البينونة الكبرى أو بالطلقة الثالثة حل قيد النكاح أو بعضه، بعض يكون يعني بالطلقة الثانية أو بالطلقة الأولى وما يسمى بالبينونة الصغرى إذا انتهت العدة، أو حل تعريف آخر أو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. التعريف الأول حل قيد النكاح أو بعضه تكملته بلفظ الطلاق ونحوه، أي من الألفاظ الصريحة مثل طلقتك أو سرحتك أو فارقتك، أو بألفاظ الكناية التي يراد بها الطلاق. متى من يصح طلاقه؟ قالوا يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله، أو من وكيله أو من وكيل الزوج المطلق، فإنه يقع منهما الطلاق. وأما غيرهم فلا يقع، لا من الزوجة ولا من أقاربها ولا من أقارب الزوج إلا إذا وكل أحدهم، فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي، يعني لا يكون الطلاق من صبي دون البلوغ، بل لا يشترط فيه أن يكون بالغا، من المطلق أن يكون بالغا، ولا المجنون أن يكون المطلق غير مجنون أي عاقل، ولا السكران، فالمطلق إذا كان سكران فإنه لا يقع طلاقه، في خلاف بين أهل العلم، ولا المكره فإن المكره لا يقع طلاقه كذلك، ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول. يقول شيخنا نجيب رحمه الله إذا طلق الإنسان في حال غضب شديد بحيث لا يدري ما يقول فإنه حتى يلغى طلاقه لا بد من إشهاد اثنين عند القاضي فيلغى الطلاق. والطلاق دائما يقول الشيخ رحمه الله يحصل دائما من الغضبان، ما أحد يطلق زوجته وهو فرحان أو سعيد، فهو يحصل دائما مع الغضب. جيم مشروعية الطلاق. الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وشرع الله تعالى أحكاما كثيرة وأدابا جمة في الزواج لاستمراره وضمان بقائه، إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو أحدهما، فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح أي بينهما، وكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقد الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما، وذلك بعد بذل الأسباب الشرعية، ومن ذلك الإصلاح بين الزوجين، وهو من أعظم الأعمال الصالحة، إما تكون عن طريق الدولة عن طريق القضاء، وإما تكون عن طريق جهات خيرية تكون بالإصلاح بين الزوجين، وكان في ذلك من أجر عظيم. يترتب على ذلك تربية الأولاد ورعايتهم وغير ذلك من المصالح الشرعية. والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب هي القرآن، فقد قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. وأجمع علماء الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته. دال حكمة مشروعية الطلاق. شرع الطلاق لأن فيه حلا للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه، وبخاصة عند عدم الوفاق أي بين الزوجين، وحلول البغضاء التي لا يمكن يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله واستمرار الحياة الزوجية، وبذلك من محاسن الدين الإسلامي. يعني كان من عادات أهل الجاهلية عدم الطلاق، فتعيش المرأة في ظل ذلك الزوج الظالم حياة بئيسة، فشرع الله تعالى الطلاق لتخليص هذه المرأة المظلومة من أذية ذلك الرجل الظالم، وغير ذلك من الحكم في هذا. كما قال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المسألة الثانية حكم الطلاق وبيد من يكون. الأصل في الطلاق أن يكون الأصل في الطلاق أن يكون جائزا. حكم الطلاق وبيد من يكون. الأصل في الطلاق أن يكون جائزا مباحا، الجائز المباح بمعنى واحد، عند الضرورة والحاجة إليه، فيكون مباحا أو جائزا عند الضرورة الملحة في ذلك، كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، ويكره من غير حاجة إلي إلى الطلاق لإزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوبة إليها من عفاف نفسه وطلب النسل وغير ذلك. فالأصل فيه الإباحة، وذلك إذا حصل حاجة لذلك وضرورة، كسوء خلق وسوء العشرة بين الزوجين. ويكره إذا كان هناك حسن خلق وحسن عشرة بينهما. ويحرم الطلاق في بعض الأحوال كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي، ويكون واجبا، وسيأتي الحديث عن الطلاق البدعي أن يكون الطلاق في حال الحيض أو في حال النفاس أو في حال طهر جامعها فيه، وقد يكون واجبا على الشخص، أي المطلق يجب عليه أن يطلق المرأة هذه، يكون واجبا كما لو علم أي الرجل والزوج بفجور زوجته أو وقوعها في الزنا، كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها، لئلا يكون ديوثا، يعني تبين زناها بمعنى ظهر عليه علامة الحمل من الزنا، لئلا يكون ديوثا، ولئلا تلحق به ولدا من غيره. ولذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، كما لو كانت تترك الصلاة ولم يستطع الزوج تقييمها هدايتها وإصلاحها، يكون الطلاق حينئذ واجبا. المسألة الثالثة، ألفاظ الطلاق. وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية أو كناية. أولا ألفاظ صريحة، وهي ألفاظ الموضوعة له أي للطلاق التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض مثل طلقتك، أو اسم فاعل مثل أنت طالق، أو اسم مفعول مثل أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق دون الفعل المضارع أو الأمر، مثل تطلقين أو اطلقي، هذا لا يقع معها الطلاق، لا يقع الطلاق إلا مع اللفظ الماضي طلقتك أو أنت طالق. طيب ثانيا، هذه ألفاظ صريحة، لفظ صريحة هو لفظ الطلاق. وقد يكون أيضا من الألفاظ الصريحة صرحتك، كما في طلقوهن سرحوهن في الآية، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك من الألفاظ الصريحة الفراق، فارقتك، أو فارقوهن بالمعروف. هذا ما يسمى باللفظ الصريح، طلاق، أنت طالق أو مطلقة. ألفاظ ثانية، ألفاظ كنائية أو ألفاظ كناية، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، مثل قوله لزوجته أنت خلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك والحقي بآلك ونحوها. بعض أهل العلم قسموا هذه الكنايات إلى نوعين، ظاهرة وخفية. فالظاهرة مثل قوله أنت خلية أي بلا زوج، وأنت برية وأنت بائن. والخفية مثل حبلك على غاربك والحقي بأهلك، وكلها تحتاج إلى نية، هل إن أراد بها الطلاق فهي طلاق، وإن لم يرد بها الطلاق فهي ليست بطلاق. والفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه. لا يقال لما يقال الشخص يقول الشخص لزوجتي أنت طالق، لا يقال له لماذا أطلقت هذا اللفظ، هل تريد تطلق زوجتك أو لا، لا يسأل عن هذا. فإن الطلاق يقع سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وأما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا بنية. يعني لو قال الشخص أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو العقي بألك، يسأل عن نيته حين لفظه بهذه الألفاظ، إن كانت نيته الطلاق فهي طلاق، إن كانت نيته غير طلاق فليست بالطلاق، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق قوله. يظهر والله أعلم، يقول إذا وجدت خصومة، لكن لم أفهم هذه المسألة. لكن لو مثلا قال لفظ لزوجته أنت خلية وبرية، ثم أرسل لها رسالة مثلا في الجوال على أنه يريد طلاقها بهذا الألفاظ، فهذا يدل على، أو كتابة، فهذا يدل على أنه يقصد الطلاق، الله أعلم. المسألة الرابعة طلاق السنة وحكمه، ينقسم إلى قسمين، ألف طلاق السنة، أقصد طلاق السنة وحكمه، ألف طلاق السنة يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، يعني أمر الله عز وجل بهذا الطلاق السني ولم يأمر بالطلاق البدعي، ويكون ذلك بأمرين في عدد الطلاق، يعني إذا أراد الشخص أن يطلق فليطلق واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو المرأة حامل، ولا يطلق في المجلس الواحد أكثر من طلقة، اثنتان أو ثلاث. حال إيقاعه كذلك يوقع الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال والمرأة وهي حامل، هذا هو الطلاق السني. فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها فلا يتبعها طلاقا، أي طلاقا آخر، فإن يتبعها طلاقا آخر فإن هذا يعني تعتبر طلاق بدعي حتى تنقضي عدتها. فإذا انقضت عدتها تكون بائن بينونة صغرى، قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعنا في الألفاظ فيه، يشرعنا فيه في استقبال العدة، وهو الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية الطهر من غير جماع. فالطلاق السني أن يكون واحدة حتى تنقضي عدة، وإن شاء نراجعها بعقد جديد ومهر جديد، وإن شاء تركها، ويكون في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال تبين الحمل. حكم باء حكم الطلاق والسنة. أجمع العلماء على أن الطلاق السنة واقع لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في زمن الطهر. المسألة الخامسة: الطلاق البدعي وحكمه. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم، يعني يأثم الإنسان إذا طلق زوجته في الطلاق البدعي الذي نهى عنه الشارع، ويكون بأحد أمرين: عدد الطلاق، بمعنى أنه يطلق اثنتان أو ثلاث في وقت واحد، وحال إيقاعه، أي أن يطلق زوجته في حال الحيض النفاس أو في حال الطهر جامعها فيه. فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد أي قال لها أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث أو طالق طالق طالق، هذه كلها هذه ألفاظ بدعية، أو متفرقات يعني في أكثر من مجلس، يعني طلق الطلقة الأولى في وقت ثم طلق بعد أسبوع الطلقة الثانية ثم طلق الطلقة الثالثة بعد ثلاثة أسابيع مثلا، هذا يعتبر أيضا طلاق بدعي لأنه طلقها في زمن العدة، أو طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. وإذا تبين الحمل وطلقها بعد التبين فإن الطلاق يعتبر طلاقا سنيا، فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله آثم. فالطلاق البدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أنه يقع الطلاق في حال الحيض أو في حال طلق ثلاثا في مجلس واحد يقع الطلاق. قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني الثالثة. والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه، لأنه محسوب. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. والمسألة في خلاف بين أهل العلم في مسألة هل يقع الطلاق في حال الحيض أو لا، ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه لا يقع الطلاق، وهو رأي لبعض المالكية وبعض الحنابلة، وهو رأي ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، والذي عليه المفتي العام أيضا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. ثانيا لا يقع الطلاق في الحيض إلا إذا كان الطلاق ثلاثا أو الطلقة الثالثة. إذا طلق في الثالثة في حال الحيض فإنه يقع، وهذا ابن حزم. ثالثا يقع الطلاق في الحيض، وهو مذهب الجمهور، وهذا رأي شيخنا النبي نجمي رحمه الله، أن الشخص إذا طلق زوجته وهو حائض فإنه يقع الطلاق، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعته، والمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. حكم الطلاق البدعي حكم الطلاق البدعي: يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا، يعني يأثم بالطلاق في هذا الوقت وبهذا العدد، سواء في العدد أو الوقت، يعني سواء طلق ثلاثا أو طلق في حال الحيض فإنه يأثم بهذا الطلاق، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وقع الطلاق البدعي كالسني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، لا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها. شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله في مسألة الطلاق في مجلس واحد، طلاق بالثلاث في مجلس واحد، فيما أذكر له أرى في هذه المسألة، لو قال الشخص أنت طالق بالثلاث، يقول الشيخ لا تقع إلا طلقة واحدة، لا تقع ثلاثا، لأن الوصف لا يطابق الموصوف، هناك فرق بين أنت طالق لفظة واحدة وبين الثلاث. لكن لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث فإنها تقع ثلاث، لو قال أنت طالق بالمئة فإنها لا تقع إلا واحدة. أيضا لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو مطلقة 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 وسكت فإنه يسأل عن نيته، يقول الشيخ هل تريد بالثانية والثالثة تأكيد على الأولى وأنها مستقلة أي التي أعطاك الله؟ فإن قال أنها مؤكدة أي الثانية والثالثة فإنها تعتبر واحدة ويستحلفه على هذا، على أنه يريد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى. أما إذا كان يريد مطلقة مطلقة الثانية والثالثة أو أنت طالق أنت طالق يرى أنها هي الثلاث التي أعطاه الله فإن تبين منهم بينون كبرى. هذه يعني بعض الأشياء التي، وإذا قال مطلق يقول الشيخ لو قال مطلق أنت طالق ثم طالق ثم طالق أنت طالق ثم طالق ثم طالق يقول الشيخ تقع ثلاثا، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، فالثانية تختلف عن الأولى والثالثة تختلف عن الثانية، فكل واحدة مستقلة. المسألة السادسة الرجعة، ألف تعريفها لغة المرة من الرجوع، وشرعا إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير باين إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد، أو أتعرف آخر، أو رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير باين في العدة من غير استئناف عقد. الرجعة لا تكون إلا بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، وأما الثالثة فلا رجعة فيها. با مشروعية الرجعة، دل على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وبعولتهن أي أزواجهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وكان على أهل الجاهلية أنه يتركون المرأة حتى نهاية عدتها ثم يراجعوها، فتطول عليها تطول عليهم العدد، فكأنها تعتد 9 أشهر أو أكثر مضايقة. فجاء الإسلام بحماية المرأة، وأن إما الزوج يمسك وإما أن يطلق ولا يؤخر الرجعة إلى آخر وقت العدة. إلا قال الله تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وأما السنة فحديث ابن عمر الماضي ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها. وأجمع العلماء على أن من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة، أما الثالثة فلا رجعة فيها. جيم الحكمة منها أي من الرجعة يعطى الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم. يعني لو شرع الله فقط طلقة واحدة وندم الزوج بعد ذلك ولا ينفعه الندم، لعاش حياته بئيسة، وكذلك زوجته تعيش حزينة. لكن شرع الله تعالى لكل للزوج أن يراجع زوجته حتى تستمر الحياة الزوجية. جيم، شروطها: شروط الرجعة، تصح الرجعة بشروط، وهي أن يكون الطلاق دون العدد، يعني دون أن تكون الثلاث، يعني يجوز الرجعة بعد الطلقة الأولى الثانية، يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، وهو ثلاث طريقات للحر وثلاثان للعبد، فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اثنين، أن تكون المطلقة مدخولا بها، أي جامعها زوجها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة غير مدخول بها لا عدة عليها ولا رجعة لها. طلاقها طلاق اعتبر بائن. ثلاثة، أن يكون الطلاق بغير عوض حتى تكون رجعة، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاه. فإذا خالت الزوجة زوجها فإنه لا رجعة له عليها، إلا إذا قال بعض أهل العلم إلا إذا نوى بهذا الخلع الطلاق، إنما الأعمال بالنيات. رابعا، أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد، فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق، كنكاح المتعة أو نكاح الشغار، فإن النكاح هنا نكاح فاسد، لأنه فرعه فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق، فالطلاق فرع عن الزواج، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة. خامسا، أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فالأحق بالرجعة هو الزوج لا غيره. سادسا، أن تكون الرجعة منجزة، فلا يصح معلقة، كقوله: إذا حصل كذا فقد راجعتك. ها، بما تحصل الرجعة؟ تحصل آل واحد، تحصل الرجعة باللفظ، كقوله: راجعت امرأتي، أو رددتها، وعدتها، وأمسكتها، ورجعتها، أو بأي لفظ يراد به الرجوع إلى الزوجة، رجوع الزوجة إليه. ثانيا، وتحصل أي الرجعة بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها، فإذا طلق شخص زوجته طلقة واحدة أو ثلاثان ثم جامعها قبل انتهاء العدة جاز ذلك، وكان ذلك رجوعا، كان ذلك رجعة. ومن أحكام الطلاق الرجعي: واحد، المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن، أي ما على الزوجات من لزوم المسكن، ولها تتزين له ويخلو بها ويطوها، ويرث كل منهما صاحبه لأنها زوجته. ثانيا، لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أوليها، قول الله تعالى: وبعولتهن حق بردنا في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالرجعة تختص، الرضا يختص بالزوج لا بالزوجة ولا ولي أمرها. ثالثا، ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا انتهت العدة لا رجعة، تكون ما بين الكبرى والصغرى، وتعتد بثلاث حيض. فإذا طهرت الرجعة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها، بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد كما يقول شهر النجم رحمه الله ورضا منها ومن أهلها. فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهدي عدل. رابعا تعود الرجعة رجعية والباين التي تزوجها زوجها على ما تعود الرجعية والباين التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق. فإن كان طلقها واحدة تبقى لها اثنتان، إن كان طلقها اثنتان تبقى لها واحدة، يبقى للزوج طلقة واحدة. خامسا فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه أي الزوجة وبالت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى يطأها يجامعها زوجا غيره بنكاح صحيح. كذلك لا تجب لها أي مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تجب لها نفقة ولا سكن على زوجها المطلق، لحديث فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكنة. في رواية إنما السكنة والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة، في رواية لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا ما أحببنا بيان أيها الإخوة في هذا الدرس، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.